بيتك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام 3/17/2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين مع مختلف المواضيع والضيوف والفقرات. في فقرة قال في مقال نحكي على موضوع استخراج الغاز الصخري او المعروف بغاز الشيست في تونس، بعد جدل كبير اللي رافق الموضوع عام 2012 والحديث على المخاطر الكبيرة اللي تتسبب فيها عمليات استخراج الغاز هذا ونفي الحكومات السابقة منح ترخيص لشركة اجنبية للتنقيب والاستغلال في بلادنا. اليوم معلومات ومعطيات تأكد انطلاق عمليات استخراج غاز الشيست في مناطق من الجريدة التونسي. المقال الصادر بجريدة التونسية عنوانه الغامض والمثير حول غاز الشيست بتونس، نرجو له بأكثر تفاصيل مع الصحفي كمال الشهري. في فقرة الانترناسيونال نحكي على الحدث اللي يجي من الأراضي المحتلة في فلسطين وأعلان الجيش الإسرائيلي على فقدان 3 إسرائيليين تم اختطافهم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهم حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف، وقوات الجيش الإسرائيلي قامت بغارات على أهداف في مدينتي خان يونس وغزة. في مقابل هذا، تنظيم يطلق على نفسه اسم دولة الإسلام في العراق والشام وبيت المقدس أعلن مسؤوليته على اختطاف الإسرائيليين 3. قراءة في الحدث وتداعيات الممكنة مع الدبلوماسي والخبير في العلاقات الدولية توفيق ونس. في ساعتنا الثانية نستضيف كل من السيد نبيل بالعم مدير عام مؤسسة إمرود لسبر الآراء، نرجع معه لنتائج آخر استطلاع للرأي قامت به المؤسسة حول نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، ونستضيف الجنيدي عبد الجواد القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اللي ناخذ رأي حزبه في مقترح ليزي حول تواريخ الانتخابات اللي تم الإعلان عليها البارح، ولنرجع معه خاصة إلى موضوع مسير تحالف الاتحاد من أجل تونس اليوم بعد قرار نداء تونس دخول الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم منفردة. نقضي معكم كالعادة ورفقكم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل في بوليتيكا على جوهر اف ام. نرجع معكم من جديد في بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بكم الناس الكل. مشوارنا يتوصل حتى للساعتين. نذكر في ساعتنا الثانية باش نرجعوا لآخر استطلاع رأي قامت به مؤسسة إمرود ونعرفوا معكم نتائج التصويت التونسي اليوم، شكون الأطراف السياسية اللي يختاروا إذا كانت تصير الانتخابات التشريعية أو الرئاسية في الفترة الحاضرة. لكن الملاحظ في كل نتائج سبر الآراء اللي تقوم بهم المؤسسات المختصة، اليوم التونسي ما عادش مقبل برشا على الانتخابات وبرشا مقاطعين السياسة والحياة السياسية بما فيها. نعرف الكل اللي التسجيل في الانتخابات باش يبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بداية من نهار 23 جوان. نسألكم أنتم اللي تسمعوا فينا، هل باش تشاركوا في عمليات التسجيل الفردية للناخبين؟ وخاصة حسب رأيكم شنية الأسباب اللي تخلي التونسي اليوم يمتنع عن المشاركة في الانتخابات؟ سؤالنا لكم، جاوبونا عليه عن طريق التليفون 36 300 ألف أو عن طريق الفيسبوك على الباج أوفيسيال جوهر أفا. أولى الفقرات كالعادة فقرة قال في مقال. قال في مقال. في فقرة قال في مقال انسلط الضوء على مقال صادر اليوم بجريدة التونسية، عنوان المقال الغامض والمثير في ملف غاز الشيست بتونس. صاحب المقال هو الصحفي كمال الشيرني. باش نرجع معه لأكثر معطيات حول الموضوع المثير للجدل، موضوع غاز الشيست واستخراج غاز الشيست في بلادنا. سي كمال مرحبا بك.
يعيشك، شكرا. تحياتي السادة المستمعين.
أهلا وسهلا. إذا نحكي على غاز الشيست أو الغاز الصخري اللي عملية استخراجه عملت ضجة كبيرة في مدة سابقة نظرا للمخاطر المحيطة بعملية الاستخراج هذه، أنت في مقالك رجعت لبعض المخاطر، مثالش خلينا نفكروا بها المستمعين اللي يسمعوا فينا، شنو نجم تكون مخاطر غاز الشيست هذه خاصة عملية استخراجه؟
أولا عنده مخاطر واضحة ومؤكدة ومتفق عليها في العالم كله على المائدة المائية، يعني استخراج غاز الشيست يقوم على اطلاق كميه مهوله من الماء في الطبقات الصخريه تحت الارض على عمق 3000 متر، يعني في المائده المائيه تماما. والماء هذا يتم استعماله ويتم يكون مخلوط بمواد كيميائيه حارقه كلها اسيد، مواد كلها حامضه، وبالتالي تترتب عليها مجموعه نتاع افرازات غازات حارقه اسيد ابخره، معناها كلها مضره بالصحه اولا. ثانيا تم حتى دراسات اثبتت في فرنسا نفسها اللي تمنع استخراج غاز الشيست حتى بقرارات لاحكام قضائيه، نظرا لانه تبين ان هذه المواد الحارقه تسبب اشعاعات، نعم تصدر مواد مشعه في الفضاء. المواد المشعه كما نعرفوا هي كلها مواد مسرطنه، هذا دون اعتبار انه تم تلويث المائده المائيه بهذه المواد الكيميائيه اللي تم استعمالها مع الماء.
به المخاطر هاو كنا نحكيو فيهم ونعدو فيهم ماكسي كامل الشيرني. عملية استخراج غاز الشيست هذه في تونس في فترة حكومة الترويكا تم نفي المخاطر هذه الكل، وحتى وقتا نتفكروا بعض التصريحات المسؤولين قالوا هذه ما هي إلا مجرد إشاعات، ووقتها تم الإعلان على أنه المفاوضات مع شركة شيل قاعدة تتقدم، ومن بعدها ما سمعنا حتى شيء على موضوع استخراج غاز الشيست في تونس رغم الاحتجاجات، رغم الرفض اللي نشوفوه حتى من منظمات المجتمع المدني وعديد الأطراف. حسب المعطيات المتوفرة عندك واللي معناتها أشرت لها في المقال متاعك، ما زالت مستمرة عملية الاستخراج أو البحث عن الغاز هذي في بلادنا؟
نعم، هذا المدهش في الأمر أنه الحكومة التونسية تقول ما فماش منها الحكاية وفقط كانت تجارب، لكن الوقائع تفند ذلك وتؤكد أنه منذ 2010 وبعد الثورة استمرت عملية التنقيب. فهذا مؤكد عملية التنقيب والاستكشاف مستمرة بشكل متواصل دون انقطاع. هذه الأولى. حاجة ثانية، عندنا معلومات شبه مؤكدة على أنه ثم عملية استخراج وليس فقط التنقيب والاستكشاف، لأنه التنقيب والاستكشاف مسألة والاستخراج والاستغلال التجاري مسألة أخرى. هناك شركات حاليا منها حتى شركة فرنسية تشتغل في زوج حقول معروفين، حق الفرنيق وحق الطرفة اللي هم موجودين جنوب شط الجريد، ويبدأ المنطقة الكبيرة متاع غاز الشيست، وتبدأ المائدة المائية الكبرى اللي هي أكبر مائدة مائية في العالم بيننا وبين الجزائر وليبيا وتونس. وهناك معلومات مؤكدة فواتير حتى شركة تونسية للأنشطة البترولية موافقة وداخلة في المشروع بحكم أنها شريك قانوني إجباري في أي عملية تنقيب أو استخراج. فهناك نشاط حقيقي رغم ما يقال عن أنه توقف العملية وأنه مازال في مرحلة الدراسة. هذا كله مش صحيح. على الميدان هذه الشركات تشتغل منذ مدة في صمت، تستغل أنها أماكن صحراوية مجاهة حتى حد من رقبة حتى حد كي تشتغل، والوقائع بين حين وآخر تكشف أنه فعلا هم في ضد الاستغلال. هناك أيضا نقطة أخرى مهمة جدا في غاز الشيست في تونس، هي اللي قالها النائب القطي أكل نهار عنده أقل من أسبوع، قالها في واحدة من قنوات التلفزيون الخاصة. قال لو كل ما وقع أنهم حبوا يهربوا ويطردوا إجماع الولا المسافرين الولا في غاز الشيست ويخلوا الطريق مفتوحة لمجموعات أخرى. يعني هو صراع خارج تونس بين شركات على شكون باش تستغل غاز الشيست في تونس. المثير للدهشة أنه الشركات هذه خاصة شركات فرنسوية تعرف أنها في بلدها ممنوعة من استخراج غاز الشيست في فرنسا. مثلا في ديبارتمون تاع الإسون صدر قرار قضائي بمنع استخراج غاز الشيست لما له من مخاطر على البيئة، رغم أنه فرنسا ما عندهاش مشكلة ماء خاصة في الشمال وفي الآن في الجهات تاع الشرق بتاعها ما عندهاش مشكلة ماء. احنا في تونس عندنا توا حالة عطش عام، الناس كل تعرف أنه المائدة المائية استنفذناها في الجريد وفي جفة، عشرات الهكتارات من الواحات جفت، كذلك في جابس أيضا نفس المشكلة لأنه عندنا نقص رهيب في الماء. نفس الوقت النقص الرهيب هذا في الماء، شركات أخرى تحب تستخرج كمية كبيرة مهولة من المادة المائية باش تستخرج بها غاز الشيست. وهذا المؤسف أنه يتم في الظلام في ظل الغموض الكامل، حكومة تمشي وحكومة تجي ثم حتى حكومة تقول لنا الحقيقة.
إذا باش نحوصل معك سي كمال الشيرني، حسب المعطيات المتوفرة اليوم عمليات الاستخراج متاع غاز الشيست في تونس موجودة رغم كل النفي اللي قاعد نسمع فيه، لكن المعطيات المتوفرة تأكد اللي قاعدة فما شركات اليوم تستغل في الغاز هذا وتخرجه وتستخرج فيه من, 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 من تونس في مناطق كما كنت تقول أنت في الجريدة التونسي.
نعم أنا أؤكد ذلك، والمشكلة أنه ملف الطاقة في تونس كله ملف يخطي الغموض. ملف أول مرة في تونس وقعت مراجعة بعض العقود النفطية تعطى بعض العقود، أقول يمكن 5% تمت مراجعتها إخضاعها لخبراء القانون تاع المالية العمومية، اكتشفوا فيه ثغرات مثيرة للدهشة، ثغرات كلها تهز للحاكم وتهز للقضاء تطلب المتابعة القضائية. وكذلك في بقية مختلف قطاعات الطاقة، أنا عندي منذ أسبوعي أقل منذ 10 أيام تقريبا خرجت ملف على استخراج الملح في تونس. نعم سيدي، فما شركات فرنسوية في تونس تستغل في الملح منذ 1948 مقابل فرنك فرنسي واحد لكل هكتار، وما يزال ذلك سيريا، وهي لا تدفع أي شيء للدولة التونسية باستثناء الضرائب العادية كما أي حماس ولا أي حنوت عطار يدفع في ضريبة جزافية. فموضوع الطاقة كله ومنه غاز الشيست يحيط بها الكثير من الغموض، وكل حكومة تمشي وكل حكومة تجي تحافظ على نفس الغموض.
واضح، نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم الصحفي كمال الشيرني صحفي بجريدة التونسية، ودعوة لكل اللي يسمع فينا للاطلاع على المقال السادر اليوم بجريدة التونسية الغامض والمثير في ملف غاز الشيست بتونس. في مقال الانترناشيونال مواصلين المشوار معكم في بوليتيك على جوهر اف ام وقيد فقرة الانترناسيونال. والحدث اليوم يجي من الأراضي المحتلة في فلسطين. أعلن الجيش الإسرائيلي على فقدان 3 إسرائيليين تم اختطافهم. ومنذ الحدث هذا وقوات الجيش الإسرائيلي تقوم بغارات على أهداف في مدينتي كل من خان يونس وغزة. في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتهم حركة حماس بالوقوف وراء عملية الاختطاف. قراءة في الحدث وفي تداعيات الممكنة لقيت هذايا مع ضيفنا الأستاذ توفيق وناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. أستاذ توفيق مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. إذا أستاذ تقعد معنا خلينا نرجع لتفاصيل الحدث في التقرير التالي مع الزميلة إيمان الفجري.
في بيان صادر على الجيش الإسرائيلي تم الإعلان على فقدان 3 شبان إسرائيليين ليلة الخميس كانوا موجودين بالقرب من مجمع مستوطنات جوتش عتيسيون في الضفة الغربية. الجيش الإسرائيلي تحرك مباشرة بعد العملية وقام بعملية تمشيط في المناطق الريفية حول مدينة الخليل. من جهتها اعتبرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اختفاء 3 شبان اختطافا واضحا من قبل الفلسطينيين، الشيء اللي انتقده رئيس اللجنة الفلسطينية للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني وطالب إسرائيل بعدم إطلاق التهم جزافا. قبل مرور 24 ساعة القوات الإسرائيلية عزت تواجدها في الضفة الغربية والجيش استدعى الاحتياط لتكثيف عملية البحث. من جهتها قوات الأمن الشباك احتجزت أكثر من 84 شخص فيما يتعلق بالقضية وتبحث حاليا على كاميرات المراقبة. مجلس الوزراء الإسرائيلي انعقد بصفة عاجلة وعبر خلاله رئيس الوزراء الإسرائيلي على اتهامه الواضح الحركة حماس بالوقوف وراء عملية اختطاف 3 شبان إسرائيليين. حماس وصفت بدورها تصريحات نتنياهو بالغبية، وفي تعليقها على الاتهامات قالت حكومة الوفاق الفلسطينية أن إسرائيل تشن حملة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني. وفي تطور خطير للحادثة أعلن تنظيم سلفي يطلق على نفسه اسم دولة الإسلام في العراق والشام وبيت المقدس مسؤوليته على اختطاف الإسرائيليين 3. وجاء في بيان تنشر على الإنترنت أن العملية متاع الاختطاف جاءت انتقاما المقتل 3 نشطاء سلفيين في بلدة يطا جنوبي الخليل توا شهور التالي. ورغم التبني هذا للعملية قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه فما برشا مؤشرات تدل على أنه حركة المقاومة حماس شاركت في عملية الاختطاف، وطالب الرئيس الفلسطيني أبو مازن بضرورة التحرك والضغط من أجل كشف عملية الاختطاف. إسرائيل اليوم أصبح تنوع من عملياتها العسكرية المتواصلة من نهار الخميس اللي تعدى بحثا على المختطفين 3 وأغارت فجر اليوم على أهداف في مدينتي خان يونس وغزة، واستعملت مروحيات أباتشي وإفساز، الشيء اللي خلف أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات. المقاتلات الإسرائيلية قصفت زادة مواقع عسكرية تتبع كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة حماس وسرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. عملية رغم الغموض اللي يحيط بها ورغم عدم وجود معلومات أكيدة على الجهة المختطفة وطريقة الاختطاف، تقعد عملية خطيرة ونوعية وأكيد بيش يكون عندها تأثيرات سياسية وعسكرية مهمة على العلاقات بين إسرائيل وفلسطين.
هذا تقريبا شنو اللي صار منذ يوم الخميس وحادثة اختطاف الثلاثة الإسرائيليين. أستاذ توفيق والناس، العملية هذه متاع الاختطاف توقيتها هو الأهم لأنها جي خاصة بعد تنصيب حكومة وفاق وطني في فلسطين، الحكومة هذه اللي عارضتها إسرائيل وهدد حتى بالتصعيد ضدها، واليوم تعتبر الحادثة اللي صارت كونها أكدت مخاوف الإسرائيليين من الحكومة الحالية. شنو قراءتك أستاذ في مسار؟
هو الصحيح أنه توقيت العملية هذه يعني مهم من ناحية في العلاقة بين الإسرائيل والفلسطينيين، ومن ناحية أخرى في ما يخص أيضا الوضع العالمي والإقليمي في الشرق الأوسط. الشيء الواضح هو أنه الهدف الأساسي من هذه العملية اللي ممكن كانت قد تكون مفبركة أيضا يعني حتى من طرف يعني أطراف أخرى يعني إسرائيل أو من يعني هذه العملية وقتها يقصد مباشرة تحطيم الوفاق الذي حصل بين فتح وحماس بتكوين حكومة التكنوقراط. يعني هذا هدف منه، هو هدف هذا هدف واضح.
ثم يعني أصبحت تعلى هذه التعلى هذه العملية أصبحت تعلى لأنه وقعت عمليات قبل يعني، ولكن إلى هذه الدرجة يعني ردة الفعل الإسرائيلية يعني تدل على أنها لا مخطط لكسر هذا الوفاق الوطني وإضعاف حركة حماس وحركة المقاومة الفلسطينية بصفة عامة، لأن المقاومة الفلسطينية يعني خمدت مدام يعني فتح وحماس كانوا غير متفقين. لما اتفقوا الآن يعني ضروري إيجاد فرصة يا إما مفتعلة أو جات بطريق الصدفة لكسر هذا الاتفاق هذا. هذا من الناحية يعني في العلاقة يعني علاقة المشكلة الفلسطينية مع إسرائيل. الشيء الآخر
تفضل تفضل أستاذ معاذ، أنت حبيت تربطها حتى بالوضع الإقليمي اليوم مثلا،
هذا هو
التطور الخطير اللي صار، خطير بن ظفرين مثلا تبني تنظيم سلفي يطلق على نفسه اسم دولة الإسلام في العراق والشام وبيت المقدس مسؤولية الاختطاف بتاع 3 الإسرائيليين هذية، كأنه إشارة أو ربط مع تنظيم داعش وما قاعد سير اليوم في العراق.
بالضبط، لأنه ما وقع في العراق تقدم داعش يعني وثم التحذيرات التي قد يعني قاينا بها أمريكا الآن بالتنسيق مع إيران ومع الحكومة العراقية يعني بستكون لها تداعيات يعني خطيرة في الأيام القليلة القادمة، وقد يكون هذه قد تكون هذه العملية إشارة أيضا من أطراف يعني جهادية إلى أنه يعني ممكن قد يحولوا المعركة حتى يعني مباشرة ضد إسرائيل. هذا التبني صحيح أم مخطئ هذا يعني أو أم كاذب يعني هذا فيه يعني نقاش، لكن الأكيد هو أنه يعني تأثير الوضع الإقليمي خاصة بعدما الانتصارات اللي حققها الجيش السوري، التمزق اللي عايشته المقاومة السورية يعني هذا يجعل كونه التقارب الإيراني الأمريكي يعني ما وقع في فيينا يعني أخيرا يوم أمس أظن يعني الحديث المباشر يعني بين الأمريكان وبين الإيرانيين في الملف يعني العراقي والملف النووي أيضا يعني كل هذا يجعل أنه نتنياهو يقرر يعني أن يبعث رسالة إلى العرب وإلى أمريكا بأنه آخر كلمة يعني اللي هو مش لا للإيرانيين ولا للأمريكان ولا للعراقيين. إذن يعني العنجهية اللي تعود عليها يعني نتنياهو اللي ليست لها معارضة بتاتا الآن إلا معارضة الاتفاق بين حماس وفتح يعني عملية يعني إظهار العضلات من طرف إسرائيل هذه عملية واضحة، خاصة أن الدور الأمريكي في يعني عملية السلام يعني الدور منتهي.
هل تتوقع أستاذ طبيق وناس توسع للعمليات العسكرية أو حتى المحاصرة اللي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد غزة أو حتى في الضفة الغربية في الأيام القادمة؟
هو باش يقع هذا اكيد، لانه تذكروا في وقت الاوقاع يعني الهجوم على غزه يعني كانت اساسا التعلى هو يعني جلعاد جاليت الجندي الاسرائيلي اللي وقع اختطافه وقع 3 سنوات في الاصل الى اخره يعني مباشره. انا اتوقع كونه ستتقوى الهجمات يعني على خان يونس وعلى غزة وحتى يعني دخلت الآن الضفة الغربية أكثر منه يعني، لأنه في غزة يعني اقتلوا الهجوم على غزة على أساس أنه حماس اختطفته وهو موجود في أراضي غزة بينما الآن يعني الضفة الغربية وقعت العملية يعني في الضفة الغربية والهجومات ستتكثف أيضا على في الضفة الغربية في خان يونس وغيرها يعني حتى الفين يعني يقع ارتجاج في العلاقة ما بين محمود عباس وما بين حماس. يعني هذا الهدف واضح، لأنه الآن الهدف يعني هي حرب يعني لها أوجه عديدة: غزة، حماس، الضفة الغربية، وفتح. وثم رسالة واضحة إلى إيران وإلى، لأنه سوريا ممكن يعني قد يتصور الآن الإنسان أنه يعني بشار الأسد قد يرجع معناها في نوع من القوة. وثم بطبيعة الحال أيضا يعني حزب الله ودوره في لبنان، يعني هذا حادث له تداعيات كبرى في الشرق الأوسط.
على كل، احنا باش نتابعوا تداعيات الحادث هذايا في قادم الايام. نشكرك برشا على المداخله معنا والقراءه هذه الاستاذ توفيق والناس، الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدوليه. سعداء ديما باستقبالك معنا في بوليتيك على جغرافيه. شكرا لك.
مع الشكر.
نرجع معكم من جديد ومواصلين المشوار في بوليتيك على جوهر فهم حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل. في لقاية هذه هو سينابيل بالعام مدير عام مؤسسة امرود لسبر الاراء. كالعادة كما عودناكم كل شهر نرجع لنتائج اخر سبر اراء تقوم به المؤسسة. سينابيل مرحبا بك.
وبيك اكثر يا عايش. شكرا
على السيدة. اهلا وسهلا. اذا سينابيل، شنو اعطت نتائج سبر الاراء بالنسبة للشهر اللي تعدى فيما يخص نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية؟
كل تقريب شهرين توا نقوموا، شهر او شهرين انت والفترة استطلاع رأي فيما يخص الشأن السياسي العام في البلاد، يتمثل ديما على ثلاثة محاور أساسية. المحور الأولاني هو تقييم أداء الرؤساء الثلاثة، ثم نوايا التصويت، وتقييم بعض مؤشرات كالأمل الاقتصادي والخطر الإرهابي مثلا. إذا كانت تحب نبدأه بالنوايا ولا بنبدأه بالتقييم الأداء؟ يعني
خلينا نبدأه بالتقييم الساعة في البداية وبعدها نوصل لنوايا التصويت بالنسبة للانتخابات.
يعني تقييم أداء الرؤساء الثلاثة سجل يعني اتجاه إيجابي في شهر جوان مقارنة مع شهر أبريل، باعتبار وأنه السيد المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر يعني تقدموا بثمانية نقاط في نسبة التوانسة اللي راضين على أداء متاعهم مقارنة مع شهر أبريل. مثلا سيد المنصف المرزوقي كانوا 20% التوانسة اللي راضين على الأداء متاعه، ولاو 28.3 في شهر جوان. كذلك بالنسبة للسيد مصطفى بن جعفر اللي كانوا 26.6 من التوانسة اللي راضين على الأداء متاعه، ولاو 34.3. دونك تم تحسن بثمانية نقاط. بالنسبة للسيد المادي جمعة يقعد في مرتبة لبس بها في نسبة يعني تاع التوانسة اللي راضين عليه تمثل 62.3%، ولكن هنا سجل تقلص بنص نقطة مقارنة مع شهر أبريل كان 62.9%، ولكن تقعد كذلك نسبة عالية. يعني الكل في قالب بعضه، الثلاثة رؤساء النسبة متاعهم إيجابية مقارنة مع الأشهر اللي تعداه، وهذا بالنسبة لتقييم رؤساء الثلاثة.
خلينا نتعداه تولى تقييم التوانسة مثلا للوضعية الاقتصادية، العمل على مقاومة الإرهاب، تحسن الوضعية الأمنية، شنو يقولوا التوانسة اليوم؟
والله بالنسبة للسؤال نتاع الوضعية الاقتصادية سجل بالنسبة للفترة هذه تراجع شوية مقارنة مع شهر أبريل. يعني السؤال نطرحوه هو نقوله للتونسي في الوقت الحالي، يندرى تعتقد أنه الأوضاع الاقتصادية ماشي بصفة عامة قاعدة تتحسن ولا قاعدة تدهور؟ نسبة التوانسة اللي راو الوضعية الاقتصادية ماشية تتحسن تمثل 52%، ولكن كان 59 في شهر أبريل، يعني ثم تراجع ب 7%. في المقابل نسبة التوانسة اللي راو أنه الحالة الاجتماعية ماشية الاقتصادية ماشية تدهور كانت 24 في شهر أبريل، ولات 36% في شهر جوان. يعني هنا نسبة التفاؤل الاقتصادي اضمحلت شوية مقارنة مع شهر أبريل. يعني هذا الشعور اللي يشعر به التونسي في شهر جوان، ونتيجة عنا يعني الأوضاع الاقتصادية اللي صعبة، عدم التحكم في الأسعار إلى غير ذلك.
بالنسبة للوضعية الأمنية،
بالنسبة للخطر الإرهابي هو كذلك سؤال نطرحوه من التونسي، نقولوا له يندرى حسب رأيك أنت يعني الخطر الإرهابي عالي وإلا يعني
فما تحسن في موجبات الإرهاب؟
هنا ولكن لهنا التونسي بين وأنه مازال متخوف وربما نسبة متاعه طلعت برابر شهر أبريل اللي كانوا 49% من التوانسة اللي رأوا أنه الخطر الإرهابي عالي ولو 52.4% في شهر جوان، وهذا نتيجة على يعني العملية الإرهابية اللي صارت أخيرا في القصرين واستهدفت منزل السيد لطفي بن جدو. يعني في كل سير يعني يعني عمل إرهابي معين من رأوا كان النسبة هذه تطلع، شفناها في فرص قبل كما في جندوبة في عمليات سوسة ومستير واختيار الشهيد البرامي مثلا إلى غير ذلك.
خلينا نتعدى وتولي نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وإحنا حتى إحنا نعمل مش سبر أرى، إحنا نوجه في سؤال كل يوم في برنامج بوليتيكا للسادة المستمعين. سؤالنا اليوم على امتناع أو عزوف التوانسة المتواصل عن المشاركة في الانتخابات القادمة والحياة السياسية بصفة عامة، حابين نفهم شنية الأسباب العزوف هذا. نذكر السادة المستمعين 36300 رقم التليفون، أخذكم معي إن شاء الله في المباشر انطلاقا من ماضي ساعتين غربة. دونك سينابيل التوانسة اليوم على الأقل فما نوايا للدخول الانتخابات القادمة، فمانية توانسة اليوم القادمين إن شاء الله؟
نجم نقول الوضع تقريبا تمشي في نفس نسق متشابه انتخابات 2011، يعني نسبة الإقبال التوانسة على الانتخابات بشكون حسب التقريب، حسب ما عنا توا كمعطيات ميدانية حسب التقريب بشكون في نفس النسبة، ولكن التركيبة متاحهم تختلف. شنو معناتها؟ يعني التغير اللي صار ما بين شهر جوان وشهر أبريل، مثلا في شهر أبريل كانت نسبة اللي مش يصوتوا حتى حزب كانت عالية، كانت 20%، واللي ما يعرفوش لشكون باش يصوتوا كانت 14%. بالنسبه لشهر جوان صار ان سويتشينج، يعني تغيير تقريب بين النسب هذوما الزوز، اللي ما هو صوت لحتى حزب تقلصت ولا 7.3%، واللي مازال ما يعرفش يعني اللي مازال ما حسمش الراي نتاعو 25.8%. وهذا في قلبه ايجابي راهو، لان لو رفو والرفض نتاع العرض السياسي ما عادش معناتها قوي برشا، ما عادش معناتها واضح كما كان في الشهر اللي فاتت.
يعني
ربما لان يعني ليشانس الكتورال قاعده تقرب، يعني ثم تو ثم وضوح لل يعني الرزنامة نتاع الانتخابات، يخلي تونس يعني ماشي في دون لو سونس يمشي ينتخب، ولكن مازال ما حسمش الراي نتاعو اللي هي تمثل الربع تقريبا نتاع التوانسه.
اللي حسموا الراي اليوم في الانتخابات التشريعيه اللي شكون باش يصوت؟
ألور هذوما بالنسبة لتوا نوايا التصويت ديما كذلك زي ما نقول هنا راهو سؤال تلقائي، يعني ما اقترحناش حتى قائمة. يعني نقولوا التونسي إذا كان الانتخابات تكون غدوة غدوة أنو الحزب السياسي اللي ناوي يتصوت له. لهنا دائما نلقاو نداء تونس في المرتبة الأولى نسبة 17%، ولكن سجل تراجع مقارنة مع شهر أبريل كان 23%. في المرتبة الثانية نلقاو حركة النهضة اللي كذلك تسجل تراجع بثلاث نقاط، كان 17% في شهر أبريل ولا 14% في شهر جوان. ولكن هنا نشوفه لأول مرة التكتل يأخذه المرتبة الثالثة في بلاصة الجبهة الشعبية، يعني التكتل كان 2.3 في شهر أبريل ولا 4.7، وبالتالي فهو يعني يتمركز في المرتبة الثالثة، وبالتالي الجبهة الشعبية تأخذ المرتبة الرابعة بنسبة 3.9%، ثم نلقاو الحزب الجمهوري 2.9%، نلقاو بعد حزب التحرير 2.8%، تيار المحبة 2.6%، المسار الديمقراطي 2.2%، حزب المؤتمر 2%، أفاق تونس 1.9%، المبادرة 1.6%، التحالف الديمقراطي 1.4%، ثم نقاو الاتحاد الديمقراطي والاتحاد الوطني الحر 1%، والحركة الوطنية 0.5%. هذا هو تقريب يعني المشهد السياسي كيفاش اليوم يظهر من ناحية نوايا تصويت الأحزاب السياسية.
بالنسبة للتشريعية والرئاسية؟
بالنسبة للرئاسية لهنا نلقاو يعني في نفس المركز سهل الباجي قايد السبسي المرتبة الأولى، وفي نفس يعني النسبة يعني 19.1% كان 19.7 في أبريل، يعني دائما هو يعني متصدر الجدول هذا بالنسبة تقريبا نفس النسبة. ثم في المرتبة الثانية ولهنا يعني زاد تغيير مقارنة مع شهر أبريل، نلقاو سيد المنصف المرزوقي في المرتبة الثانية بنسبة 5.1% في الوقت اللي كان في مرتبة 6 أو 7 تقريبا في شهر أبريل. دونك اللي هو 5.1%، وفي المرتبة الثالثة السيد حمادي جبالي 3.7%، ثم لقاو في المرتبة الرابعة السيد كمال مرجان، وكذلك هنا السيد كمال مرجان لاحظنا تقدم كبير مقارنة من الأشهر اللي فات، ولت عنده نسبة 3.5%، ثم لقاو السيد محمد عبو بنسبة 3.2%، ثم السيد علي العريض 2.7%، السيد حمل همامي 2.7%، السيد مصطفى بن جعفر 2.1%، السيد قيس سعيد 1.9%، ثم لقاو السيد أحمد نجيب شابي والهاشم الحامدي ورشد غنوشي يعني بنسبة 1% كل واحد فيهم. هذا هو حسب تقريب يعني مشهد العام نتاع يعني
نوايا التصويت. يعطيك الصحة سي نبيل بالعام، مدير عام مؤسسة إمرود لصبر الآراء، ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيك على جوهرة فهم. شكرا لك على المعطيات هذه الكل. نذكر سؤالنا الموجه لكم أنتم مستمعين، عزوف التوانسة أو عدم إقبالهم على الاستحقاق الانتخابي القادم، الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، شنو يقف وراء، شنو الأسباب؟ جاوبونا بالتليفون 36 300 ألف، أو عن طريق الفيسبوك على الباج متاعنا جوهرة فهم، ومرحبا بالناس الكل. موسين المشوار معكم في بوليتيك على جوهرة فام. ضيفنا الوقت هذايا السيد الجنيدي عبد الجواد، القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي. حديثنا باش يكون حول الانتخابات القادمه بعد المقترح اللي قدمته الهيئه العليا المستقله للانتخابات، وناخذوا راي وموقف حزب المسار من الرزنامه اللي حددتها ليزي، وكيف كيف نحكيه على الاتحاد من اجل تونس، شنو مصيره اليوم بعد قرار المجلس الوطني لحركه نداء تونس دخول الانتخابات التشريعيه بقوائم فرديه خاصه بحركة نداء تونس. سي الجنيدي مرحبا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بالمستمعين.
أهلا وسهلا جوهرة فهم. إذن سي الجنيدي، شنو رأيكم ساعة في البداية في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من المقترح اللي قدمته ليزي حول تحديد تواريخ الإجراء الانتخابات، 26 أكتوبر الانتخابات التشريعية، 23 نوفمبر الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، و 28 ديسمبر الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.
احنا شوف اختلي، احنا عطينا ثقتنا للهيئه العليا المستقله للانتخابات، اعتبرنا كانوا عندها الصلاحيات الكافيه باش تعين الرزنامه اللي تراها صالحه، واحنا كما عملنا في المره السابقه اذا كان تتذكر في انتخابات 23 اكتوبر 2011 وقت اللي قررت الهيئه العليا المستقله للانتخابات باش تاجل الانتخابات، كنا موافقين لان المهم بالنسبه لنا هو أنه الهيئة المستقلة للانتخابات تخدم حقيقة بصفة مستقلة عن الأطراف السياسية الكل، وتضمن أو تؤمن للشفافية والنزاهة في الانتخابات هذه. وإحنا ما عناش حتى بالنسبة لنا إحنا ما عناش أي اعتراض يذكر في الرزنامة اللي قدمتها،
وبالتالي
فما اعتراضات بطبيعة الحال لازم يكون معناها أي تغيير أو أي نقاش أو أي حوار مع الهيئة يكون بالتوافق بين كل الأطراف السياسية، وربما في إطار الحوار الوطني إذا كان فما إشكالية كبرى تتعلق مثلا بتطبيق الدستور أو غير ذلك.
تتوقع لتواريخ هذه باش تتم المصادقة عليهم في المجلس الوطني التأسيسي؟
احنا على كل حال بالنسبة لنا احنا نعتبر التواريخ هذه هي مطابقة للدستور حسب الأجال اللي حددها الدستور، إذا كان ما هذا مش ممكن وقتها يولي ما مسألة التوافق الوطني هي الأهم وهي ولها الأولوية بالنسبة لتحديد التاريخ باش الناس كل يبدأوا متفقين على قواعد اللعبة وندخلوا في الانتخابات بصفة معناها مريحة وبصفة ما فيهاش تشنج وما فيهاش عنف وما فيها وتكون معناها الناس كل راضية عليها حتى لا يقع تشكيك في نتائج الانتخابات هذه. هذا ما نرغبه وهذا ما نتمناه لتونس حتى تتوفر المؤسسات الدائمة والديمقراطية والقارة بالنسبة للبلاد
إن شاء الله. خليني ناخذ رأيكم في حزب المسار من مقترح آخر قدموا مجلس شورى حركة النهضة، دعا الأطراف السياسية باش يدخلوا في حوار وطني وتتوافقوا حول شخصية وطنية تكون هي المرشحة للرئاسة اليوم، معناتها شخصية اللي باش تترشح للرئاسة تكون شخصية توافقية
بين شكون وشكون؟
انتوما كأطراف سياسية
شكون الأحزاب الكلها باش تتفق على مرشح واحد؟ معناها لا انساكة ولا تشطيب
هذه
بالعكس احنا توا في حالة ديمقراطية ويلزم معناها المواطنين يكون عندهم الاختيار بين مختلف، هذا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية. فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية احنا رأينا أنه تعاود تتشكل الخارطة السياسية والمشهد السياسي في إطار تحالفات باش يسهل الاختيار على المواطن. ما نبقاوش في نفس التشتت اللي ريناه قبل في انتخابات 23 أكتوبر. وما بالنسبة للرئاسية ما نتصوروش اللي فما مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. يمكن إذا كان فما جبهات مختلفة أو تحالفات مختلفة، التحالفات هذه كل واحد يقدم الرئيس متاعه، فما الدورة الأولى والدورة الثانية. أما إذا كان جماعة شمعناه يقترحوا مرشح واحد لرئاسة الجمهورية،
ما تكون شخصية توافقية كما مثلا تحصلنا على سمادي جمعة رئيس الحكومة الحالي بتوافق في الحوار الوطني، يمكن المقترح هذا اللي خرج من مجلس شورى حركة هذا يمشي في نفس الإطار، يكون عنا رئيس توافق في المرة الجاية.
إذا كان فما الرئيس توافق يمكن الوحيد هو حسين العباسي، وهو رافض الترشح لرئاسة الجمهورية لأنه هو اللي أدار الحوار الوطني بكل كفاءة وبقدرة عالية. إذا كان فما واحد بركة يمكن هو ممكن يتفق عليه الأحزاب، ولكن هذا غير مطروح تماما. أنا من أعتقدش اللي المرحلة اليوم هي مرحلة مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية، بل بالعكس هي مرحلة تتطلب إمكانية الاختيار بالنسبة للمواطن بين الشخصيات الوطنية والبلاد معناها قادرة على تقديم كفاءات عليا
للمنصب هذا. واضح المقبل. خلينا نمشيوا لقرار المجلس الوطني لحركة نداء تونس المنعقد نهار الأحد، وقرار قاضي بدخول الانتخابات التشريعية القادمة بقائمات خاصة بحركة نداء تونس. انتم ساعة في البداية في حزب المسار كيفاش تقبلتوا القرار هذا؟
احنا كنا منتظرين القرار هذا من قبل ما اللي ولا سي باجي قايد السبسي معاش يحضر في الاجتماعات نتاع الهيئة العليا السياسية نتاع الاتحاد من تونس. فهمنا اللي هو ما غير التوجه نتاعه، وفي الأول كان يقول اللي هو متمسك بالاتحاد مجلس تونس كجبهة سياسية وانتخابية، ولكن بعد وتفهمنا حتى في إطار لجنة فنية وبالإجماع على تقرير كيفاش باش نتقدموا الانتخابات التشريعية وكيفاش باش يتم اختيار المرشحين بدون ما ندخل في الجزئيات، ولكني كان فما هيك نوع من الوثيقة اللي نالت إجماع كل المشاركين في الاتحاد من أجل تونس، ولكن وقع إهمال هذه الوثيقة، ومن وقتها وقع التخلي بالنسبة لحزب نداء تونس عن التوجه هذا نتاع التحالف.
بقى أنت تقولي احنا كنا منتظرين، ولكن أنا مثلا كي نقرأ اليوم البيان الصادر عن آخر اجتماع للأمناء العامين للاتحاد من أجل تونس، نقطة فيه تأكد على التمسك بالاتحاد كخيار استراتيجي بشقيه السياسي والانتخابي، والعزم على دخول الانتخابات الرئاسية والتشريعية موحدين تحت لواء الاتحاد.
احنا ما حبيناش نزمه كونه انتهى الامر، ولكن حبينا نخليه الوقت لحركة نداء تونس باش ياخذوا قرارهم في راحة عقلهم. وقت اللي الامين العام سي طيب بكوش معنا دعا الى الاجتماع مع الامناء العامين، احنا حضرنا بطبيعة الحال وهما نفسهم اقترحوا الشيء هذا، انا رناه مسألة ايجابية، ولكن في نفس الوقت ما كانش فما تأكيد انه هذا قرار بصفة متفق عليها داخل حركة نداء تونس. ظهر دير بالكشف اللي هو ما هوش هذاك القرار الحقيقي. احنا على كل حال ماخذينها بعين الجد هذه مسألة التحالف داخل اتحاد نجل تونس، وقضية توحيد القوى الديمقراطية السياسية والمدنية في جبهة واحدة، واحنا باعتبارنا ان هذا تحتمه متطلبات المرحلة السياسية الانتقالية ومصلحة البلاد.
ايش مش يكون دوره الاتحاد نجل تونس اليوم اذا كان انتم حبيتوا يكون تحالف انتخابي اليوم فما طرف اساسي ناوي يدخل الانتخابات وحده؟ خلينا نبسط الصورة اللي اسمع فينا
معناها اجعل من الجبهة هذه شيء آخر.
أي.
مش على معناها خرجوا عن البيان التأسيسي اللي وقع المسابقة عليه من طرف الجميع، هذا حق من حقوقهم، احنا نحترموا رأوا القرار تاع نداء تونس، وخروا شوية في الإعلان عن قرارهم، ولكن احنا نحترموا القرار هذا ونحترموا الخلاف، ونتأسف في نفس الوقت اللي خرجوا من البيان التأسيسي نتاع الاتحاد من أجل تونس. يقولوا هم متمسكين بالاتحاد من أجل تونس، ولكن غير مقنع الكلام اللي قال هذا. بالعكس احنا المتمسكين بالاتحاد من أجل تونس وبالبيان السياسي نتاعه، وبكل صفة مصير التحالف ومصير الاتحاد من أجل تونس. احنا عندنا المؤتمر الوطني للحزب
حزب المسار بينتو
27 نهار الجمعة نهار 20 جوان، وسنتخذ فيه القرار المناسب. ولكن التوجه متاعنا هو نفسه، هو توحيد القوى الديمقراطية، باعتبار أنه الرهان السياسي اليوم في البلاد يتجاوز بكثير مصالح الأحزاب، كما كنا كما قلنا قبل وكما عودها السيد باجي قايد السبسي برشا مرات، لا باتري افون لي بارتي، الوطن قبل
الاحزاب.
ولكن بالنسبه لهم يظهر لي غيروا موقفهم، احنا متشبثين بنفس التوجه هذا.
اي، اذا انا فهمت منك سي الجنيدي، اليوم انتم في الاتحاد من اجل تونس، اذا كان الراء مثلا المجلس الوطني لحركه تونس يرشح الباجي قايد السبسي للانتخابات الرئاسيه ويقرر دخول الانتخابات التشريعيه بقوائم خاصه، انتم تقولي متمسكين بالاتحاد من اجل تونس، كاين نداء تونس اليوم انسحب من الاتحاد من اجل تونس على أقل في على المستوى الانتخابي، هذا اللي فهمته.
هو على المستوى صحيح عندك الحق، معناها عمليا لأنه انسحبوا من الاتحاد من أجل تونس، ما يبقى التنسيق هذيك بين الأحزاب، مختلف الأحزاب يمكن في إطار جبهة الإنقاذ يكون أحسن أنه ينسقوا فيما بينهم من ناحية ضمان الشفافية والنزاهة ومراقبة الانتخابات، هذا شيء آخر التنسيق بينهم. ولكن هذا مش هذا هو التحالف اللي نرمي إليه. نحن حبذنا في الدول بالجبهة الانقاذ كلها تتحول إلى جبهة انتخابية واسعة وتتوسع هي نفسها إلى القوى بتاع المجتمع المدني، ولكن هذا مازال محل أخذ ورد.
فمشكون اعتبر القرار هذايا دخول الانتخابات التشريعية بصفة فردية بالنسبة للنداء تونس جاء كردة فعل من النداء عليكم انتم مثلا في حزب المسار، تبنيكم خيار تسبيق التشريعية على رئاسية، الموقف المخالف لموقف نداء تونس داخل الحوار الوطني، شنو رأيك؟
هذه معناها سيتان بريتكست صحيح. علاش؟ لخاطر احنا الموقف متاعنا فيما يتعلق بتسبيق التشريعية على الرئاسية قلناه من اليوم الأول، وتوعنا مدة واحنا نقولوا فيه داخل الاتحاد من أجل تونس، ولكن عمره لقى نقاش معمق وحوار حقيقي حول هذه المسألة. معناها الاتحاد من أجل تونس الاجتماعات كما قلت لك ما عادش يحضر سي الباجي قايد السبسي منذ مدة، معناها منذ تقريب جانفي معناها 2014، ولهذا فقدنا النقاش حول المسألة هذه الانتخابية، وخاصة اللي بدأت الانتخابات تقرب ما صارش النقاش المعمق حول هذه المسألة، وهذاك علاش احنا تشبثنا بموقفنا الأول وهما أخذوا موقف آخر، أنا هما حسب المصالح الحزبية متاعهم. احنا قضية تسبيق التشريعية مش على خاطر عنا مصلحة في هذا، بالعكس احنا نرى كونه التشريعية هي اهم، انتخابات التشريعية هي اهم من انتخابات الرئاسية، خاصة انه ان الحكومة
مش تنبثق على البرلمان،
مش يكون عنده وزن اكثر اكبر بالنسبة للمستقبل.
نختم معك سيد الجنيدي عبد الجواد، بالنسبة لكم لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم داخل الانتخابات الرئاسية ولا التشريعية القادمة بصفة فردية، ام ما زلتم متمسكين بالاتحاد من اجل تونس حتى اذا كان انسحبت حركة نداء تونس؟
احنا ما زلنا متمسكين بالاتحاد من اجل تونس كجبهة انتخابية سياسية وحسب البيان التأسيسي متاعها، ونراو كانوا مع الأسف نداء تونس تقلاو على المحتوى متاع البيان هذا التأسيسي، والمؤتمر متاع كما قلت لك المؤتمر متاع حزب المسار هو الذي سيقرر بعد تقييم التجربة هذه الكل وتحليل الواقع اللي موجود في الساحة السياسية باش نقرروا مصير الاتحاد من أجل تونس، كيفاش نروه احنا على الأقل، ماناش باش نقرروا في بلاصة غيرنا طبيعة الحال بالتشاور مع بقية الأطراف المعنية بالاتحاد من أجل تونس، والمؤتمر هذا سيأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات هذه وسيتخذ القرار المناسب بالنسبة على الأقل لحزب المسار فيما يتعلق بالتحالفات. واحنا الشيء اللي نتمنوه كما قلت لك التوجه بتاعنا القار هو توحيد القوى الديمقراطية الواسعة سياسية كانت أم مدنية في جبهة تتجاوز الأحزاب، لأن الرهان اليوم يتجاوز الاعتبارات الحزبية الضيقة.
واضح. نشكرك على المداخلة معنا اليوم والإيضاحات هذه الكل. السيد الجنيدي عبد الجواد القيادي بحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، ديما مرحبا بكم معنا في بوليتيكا على جوهر FM. نذكر بسؤالنا الموجه لكم أنتم مستمعين بعد صدور نتائج سبر الآراء مؤخرا، ديما التوانسة مازال ما عندهمش النية الكبيرة باش يمشيوا للانتخابات، فماش إقبال كبير على الانتخابات القادمة، حسب رأيكم شنو السبب وراء هذايا؟ تجاوبونا بالتليفون على 36 300. فوالا ما غلطش فيه، 36 300. بعد شوية نرجع معكم في بوليتيكا الجزء الأخير، ناخذ فيه تليفوناتكم. سؤالنا اليوم الموجه لكم أنتم، الانتخابات التشريعية والرئاسية قادمة، تسجيل الناخبين في الانتخابات باش ينطلق إن شاء الله نهار 23 جوان، في تقديركم علاش التونسي اليوم مازال ماهوش مقبل على الانتخابات وماهوش مقبل على المشاركة في الحياة السياسية بصفة عامة؟ ناخذ معايا سي السيد من القلعة الصغيرة. سيد مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن ساعة في البداية، انتخابات 23 أكتوبر 2001 شاركت فيها ولا؟
شاركت
في الانتخابات به، وسنة إن شاء الله 23 جوان هالاثنين بش تقدم على التسجيل في الانتخابات
إن شاء الله.
إن شاء الله به. سي سيد اليوم علاش التوانسة ما همش متحمسين للانتخابات، معناتها كما صار مثلا في 23 أكتوبر ومش متحمسين أصلا في المشاركة في الحياة السياسية؟
على خاطر تحس اللي فما حاجة مخبية، فما لعبة، فما حاجة مخبية، ما عادش حكاية انتخابات. طبعا انتخابنا 23 اكتوبر طلعونا بعدها بعام كله فما توافق، ما يعني ما يتم حتى الدولة حسب علمي التوافق ده ما عرفوش، نعرف فما صندوق أطيل إكس ولا أطيل جدير، ما عادش حتى مشكلة. كما بدي مثلا كنت في الأحزاب قالوا ما أنا نتناقش في الحزب، وقالوا الأحزاب نختاروا رئيس توافقي تعاشي، وانا الحزب تعاشي ياخذ رأي في رئيس دولة. حس ما أساسا قاعدين قبل كنت في برشة بالسياسة بالكلاتوات، لكن من بعد حسيت فما حاجة
أداء طبقة سياسية منذ الثورة غير مقنع في تقديرك؟
غير مقنع حتى طرف، لا من المعارضة لا من الحكومة بالضبط.
ما تراش اللي
مثلا كانت ضعيفة وكانت كذا وكانت كذا وكانت كذا وعملت أخطاء كبيرة، هذا الناس كلنا عارفوه، لكن المعارضة اللي فوضوا تصلحها
زادت عليها وحطوا رضا في العزلة وعملوا وكسروا عملوا كل عطو الشيء. ما تراش اللي التونسي اليوم والشعب التونسي زادا ما يزموش يشارك بالسلبية هذية؟ تو نعرفوا الكل الأداء متاع الطبقة السياسية كما قلت انت ما كانش في المستوى التأملي، معناتها الشعب التونسي اللي كان يأمل من الطبقة السياسية كان أكثر من هذية. اليوم الشعب مش هو بيده اليوم يختار شكون باش يحكم الفترة القادمة، كسواء عن طريق البرلمان أو عن طريق الرئاسية.
بالنسبة احنا ثانيين، انا قلت لك من عزوف التونسي، لكن التونسي ما عادش مركز برشا طبعا السياسه، ما عادش مركز، لكن نطور في الانتخابات برشا استطاعت راي هي المسلمه، مش ما تكونش في خداع، هذا استطلاع الراي حساب وحسب يحس في وقت الانتخابات تحس فما وطنيه، فما نوع من الواجب، فما حق، فما حق شرعي يجب ان يعملوا، فهمت؟ دونك تقول لي طلع راي تقول لي كلامي في التليفون تقول لي مش شوف كذا كذا، تبدا النفاذ نقول لك اني كرهت السياسه، لكن كي يجيو صحيح نهار الانتخابات اني نسوي متابعه برشا انتخابات وبرشا تواصل باش يصوتوا.
ان شاء الله يعطيك الصحه السيد من القلعه الكبيره. ناخذ معايا ناصر المسوس. ناصر مرحبا بك. مرحبا ناصر، لو كانت نقص شويه في صوت الراديو اللي بحذاك وتسمعني في التليفون. شنية أسباب امتناع التوانسة وعزوفهم عن المشاركة في الانتخابات في تقديرك؟
والله العظيم سهلة برشا، هي ما ثماش مصداقية من الأحزاب، لا الحكومة اللي عينها جديدة قاعدة تخدم حتى في بعضهم ما همش متهمين، ما ثماش مصداقية من الأحزاب، يجي يدور عليك مثلا نحن في نفيدة منطقة نفيدة منطقة ريفية كبيرة برشا أنا يجي يدور عليك الأحزاب كل واحد يعطيك وجهة نظر، لكن ما ثماش حاجة صحيحة، ما ثماش يعطيو فينا في وعود، الوعود ما تلقاه تم منها حتى وعد جست باش يعدي وقته في الفترة الانتخابية لا أكثر ولا أقل. ونقول لك صادق في حديثي خاطر بالتجربة، وفما موجود الشيء هذا ساير معناها حاليا في علاش موجود في تونس، هما حتى في الانتخابات الانتخابات الموجودة تو حاليا مش في الانتخابات معناها في الحكومة اللي عينوها بالتوافق من الأول كي طلعوا في البلاتوات التلفزة شي يقول لك والله احنا اللي يعملوا مسارش متفقين، بعد ما تعينت الحكومة بدأت تخدم على روحها، لا ما يشبه ليه تعمل في الغلط تعمل مش سياستها غلطة، كي ممكن اتفقت عليها غلطة وصحيحة نمشوا معها، هاي مثلا أنا نتمنى من عند ربي أنا نتمنى أن تقعد الحكومة هذه حتى 5 سنين أخرين، نتمنى كان تمشي لجل العباد من في كامل تراب الجمهورية تلقى نسبة كبيرة يقول لك يا أخويا خلينا الحكومة هذه اللي هي معناها ناكر بعيد على كل شيء فهمتني ولا دخلنا في المعارضة هذا يقول لا هذا نحب هكتي خلينا خلي البلاد تقطع شوية خلي يرنر الاقتصاد متاعنا شوية وخلي الدنيا كذا ما جيب ليش كسكروت ودبو زمين تقول لي إجا بالله وش نعمل انتخابات وهما اللي ما صالحهم الضيقة إجا تو مش نعطيك حاجة تو حتى كي مش يجيوا مش دوروا على الانتخابات حتى واحد مش هنقولكش حتى واحد نسبة كبيرة ما مش يمشيوا أنا واحد مناش مش نسجل لأن المشكلة كني مش نكون ضد هالمعارضة اللي يجيوا يدوروا ويحطوا في المكاتب الاقتراع نتاعهم شي عين سي شنو حاطين توا يحطيو في الاشخاص نتاعهم معناها سواء مهما اي حزب ما نسميش حتى حزب اما كل حزب بيحطك يختار توا في المقاعد في
اللي فهمته منك يا ناصر اللي فهمته نعم. منك اللي انت تلوم اليوم على الاحزاب السياسيه اللي ما قدمتش برامج واضحه
برامج يعطيك
الى حد الان
الى حد ما فماش برامج واضحه نتاعهم برامجهم شنيه يجي يقول لك هاو هكا البرامج ضد بعضهم يغلبوا في بعضهم يا ودي سيب علينا من بعضكم واضح. يا ودي احنا راضيين بلا ما تحطوه
واضح مع هذا انا نوجه لك الدواء باش تمشي تسجل ان شاء الله انطلاقا من 23 جوان على انتخابات حق وواجبك
ان شاء الله
يعطيك صحه سيدي شكرا على المداخله نقرا شويه من ارائكم اللي حطيتوه على الفيسبوك نرجس تقول عفوا الانتخاب ولا عمل عبثي ما عنده حتى قيمه علي قال ما فماش شكون جدير بالثقه والسبب هو عدم إفائهم بوعودهم هاجر قالت ما فماش مصداقية وأراء ثابتة وموحدة بين جميع الأحزاب عزيز قال تونسي ما يقدمش على الانتخابات على خاطر الانتخاب والتصويت على القائمات باش يصير ماهوش على الأفراد إنصاف قالت الانتخابات والسياسة سبب انقسام الشعب التونسي وفاء قالت ما فما حتى شخص يستاهل باش ننتخبوه نسرين قالت النفاق السياسي هو اللي يمنع المواطن اليوم من الانتخاب أمنة قالت نقص الثقة في قدرات السياسيين فتحي قال السبب سهل لأنه كل السياسيين يخدموا في مصالحهم الشخصية مشكلتهم الأساسية السلطة والكراسي ونزار قال السبب بسيط الشعب فد من كلمة انتخابات ورئيس وحزب والكلهم في الآخر يجريوا على خاطر مصالحهم هذه عينة من أرائكم دي مرحبا بكم كسوسة بالتليفون أو عن طريق الفيسبوك تحيات لكيب الكوليمال الفجري في العدد شكرا لك سمية اليوم في الأخرة شكرا لك سمية صغير سعاد العدواني في استقبال التليفونات شكرا لك وإلى العمل يتمنى لكم شهية طيبا قبل غدوة بإذن الله وتحية تونس ديما حرة وأمنة ومستقلة